بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، يعيش مع القرآن والسنة، هذا هو العلم. كما قال ابن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، والدليل هو القرآن والسنة. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال: فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح، احذر أن تكون مكسور الجناح، فإنك ما يستطيع الطائر يطير، فلا بد من القرآن والسنة. من الذي قال: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال؟ من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. نقل ابن القيم عن أبي حفص النيسابوري، أبو حفص النيسابوري: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. مجموع الفتاوى 363. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الفقرة: من آداب طالب العلم العيش بين الكتاب والسنة. بعضهم يفني عمرا في المتون الفقهية الخالية عن الأدلة، هو ينتفع من تلك المتون، لكن أن يفني عمره فيها ويشغل أكثر وقته فيها دون النظر في أدلة هذا الكلام فإنه يذهب عليه وقته وعمره. فكلام الناس وكلام العلماء يستدل له ولا يستدل به استقلالا. من آداب طالب العلم العيش بين الكتاب والسنة، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. لذلك لا تهتم السنة وتغفل عن القرآن، أو تهتم القرآن وتغفل عن السنة. فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بها. هذا كلامه على ماذا؟ على الفهم، ليس مجرد الحفظ. الحفظ أنت تحتاج أن تحفظ القرآن، تحفظ من السنة، لكن يقول البعض يهتم بفهم الأحاديث وشروحات الأحاديث، وأما الآيات ما يعتني بفهم معانيها وقراءة تفاسيرها. قال: فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، وهذا يعتبر خير، لكن الإشكال فيما بعده. لكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بها، وهذا نقص كبير، وهذا غلط كبير. فلا بد أن يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم. لذا فطالب العلم يجعل في طلبه للعلم من الكتب التي يعتني بها التفسير، بدءا من غريب القرآن، ثم يتوسع بالمعاني التي أوسع، ثم ما هو أكبر، حتى لا يبقى أميا. ليس الأمي فقط الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما قد يطلق على من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه أمي، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون. ومنهم أميون، ماذا وصفهم؟ بماذا وصفهم؟ إلا أماني. قال العلماء: ما معنى إلا أماني؟ إلا تلاوة، ما يعلمون من القرآن من مما أوتوا من التوراة أو الإنجيل، هؤلاء منهم من بني إسرائيل من أهل الكتاب. إلا أماني معناه إلا مجرد تلاوة قراءة دون فهم لمعانيها، وإلا فكم من إنسان يحفظ الأدلة ولا يستطيع الاستدلال بها. قد تجد هذا العالم وهذا الطالب الفاهم للقرآن يستدل بآيات كثيرة في مواضع شتى وفي مسائل متعددة، وآخر ما يستطيع أن يخرج الدليل. لماذا؟ لأنه ما فهم معنى الآية. قال: وهناك شيء ثالث مهم، وهو كلام العلماء، فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد رسوخا منك في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابطها وأسرارها ما ليس عندك. كلام أهل العلم تستفيده في فهم القرآن وفي فهم السنة. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون: إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا، أي سبقه، قال: أنا أقول به إن كان قد قيل به، فلا يأخذ برأيه ويقول: أنا فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس. بعضهم ربما يغتر بذكائه ويقتصر على فهم القاصر دون النظر إلى كلام أهل العلم، ويرى نفسه أنه لا بد أن يسير الناس على قوله وأن يسلموا له. قال: فهذا غلط. إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقيق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم، بمعنى أنك إذا رأيت مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا، يعني لو أن مسألة من المسائل يقول جمهور أهل العلم فيها بكذا، على سبيل المثال زكاة الفطر، زكاة الفطر يقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها تجب طعاما ولا تجزئ نقودا، وأبو حنيفة رحمه الله ورحمهم جميعا يقول تجزئ نقودا. يقول: ليس من السهل أنك تخالف الجمهور، فالغالب أن الجمهور يكون عندهم الدليل، لكن إذا تبين لك أن القول مع من كان أقل فإنك تأخذ بالدليل، تأخذ بالدليل، لا يكون هم الإنسان مجرد الكثرة فقط، لا، وإنما يعتبر الكثرة أن لها شأنا، وأنهم عندهم عناية بالاستنباط وفي الأدلة. لكن إن تبين له الحق بخلاف ما ذهب إليه الجمهور فإن العبرة بالدليل. وكم مسائل يقول فيها المحققون وأهل العلم هذا القول ذهب إليه فلان من العلماء، وربما ما يكون فيه إلا الظاهرية أو بعض أئمة السلف، ويكون جماهير العلماء على خلافه، على سبيل المثال طلاق الثلاث في المجلس الواحد، الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يرون أنه يقع ثلاثا إذا قال لزوجته في المجلس يطالق ثلاثا أو كرر كلمة أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون هذه تعد عليه ثلاثا. لماذا؟ لقضاء عمر بذلك، وهذا بمحضر الصحابة. لكن ذهب بعض أهل العلم وجماعة من المحققين أنه لا يكون إلا طلقة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. ثم رأى عمر اجتهادا منه، قال ثم رأى عمر الناس أنهم أكثر من الطلاق هذا ثلاث في المجلس الواحد وما تعد عليهم إلا واحدة، قال إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم وجعل طلاق الثلاث ثلاثا على ظاهرها تعد عليهم. فسار جمهور أهل العلم على ذلك، وابتلي من أجل هذه المسألة شيخ الإسلام وسجن. لكن هو هنا يؤدبنا أنه ليس بكل سهولة أن تقول هذا قول الجمهور أنه فقط تتعمد مخالفته أو تقول هذا ما يبالى به. لا، قول الجمهور لا تخرج عنه إلا بعد تفحص، ويكون عندك في القول الآخر أدلة واضحة جلية على أنها. على سبيل المثال أيضا قول يعني الإسرار بالبسملة، الإمام الشافعي يرى الجهر بها وجمهور أهل العلم يرون الإسرار. فهنا ما تقول خلاص قد قال الإمام الشافعي وتسير على قوله والأدلة مع الجمهور فيها، بل تقول بقول الجمهور لأن الدليل معهم، فأبو بكر فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة كلهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، هذه يقول بها الشافعي والجمهور ما يقولون بها أنها تجب على المأموم. فالإمام الشافعي الدليل معه، هنا نقول معه بقول الشافعي ولو خالفنا الجمهور. لماذا؟ لأن الدليل معه. إذن يقول لابد أن تتفحص القول الذي يخالف قول الجمهور، فإذا تبين أن الصواب معه بخلافه فتأخذ به. قال فهذا غلط، إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل على قول أكثر عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقيق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم، بمعنى أنك إذا رأيت مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجح عندك القول الأقل، فلا تأخذ به مباشرة، فكر ما هي أدلة الآخرين، لأن الأكثر في الغالب يكون معهم الحق. ففكر أولا، ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق، هذا هو الإنصاف، هذا هو التحقيق. وانظر في كتابات الشيخ ابن عثيمين في كتبه كيف تجد عنده الإنصاف والتحري للدليل والأخذ به. لكن كونك تأخذ مباشرة بما ترجح عندك والجمهور على خلافه فهذا لا ينبغي أبدا، يعني لابد أن تتفحص لماذا خالف هذا العدد الكبير من أهل العلم فيه. عروض التجارة، جمهور أهل العلم يرون وجوب الزكاة فيها، بعض العلماء وهم قليل يرون أنها لا تجب فيها الزكاة، فليس من السهل أن تخالف الجمهور مع وجود أدلة استدلوا بها. وهكذا قس عليه، لكن لا يكون حال الإنسان أنه يقول الأكثر أنا معهم دون نظر إلى الدليل، وقد يكون الصواب مع الأقل. وكذلك أيضا قد تأتي أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيأخذ الإنسان بهذا الدليل الشاذ ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ثبت وهو منسوخ، أو ثبت وهو مخصوص، فنقول ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل بالأخذ به، انتظر وتمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميتهما. على سبيل المثال صيام يوم السبت، حديث الذي فيه حديث صماء بن بسر أنه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما كتب عليكم، هذا الحديث قد أعله جماعة من أهل العلم، لكن لو قيل بثبوته، على القول بثبوته، كيف نلغي دلالة الأحاديث الأخرى التي تدل على جواز صيام يوم السبت مع غيره؟ كيف نلغيها وهي واضحة الدلالة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية وقد صامت يوم جمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. وهذا معلوم أنه في نافلة ما في رمضان. تصومين غدا؟ ماذا بعد الجمعة؟ السبت. قالت: لا. قال: إذن فأفطري. وأيضا قال: أفضل الصيام صيام من؟ داود عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يصوم داود؟ يصوم يوما ويفطر يوما، فقد يوافق الصوم يوم الخميس ويفطر يوم الجمعة ويصوم يوم السبت، وهكذا أيام البيض إلى غير ذلك من أدلة. فالقول الراجح أنه ما يكره ولا يحرم صيام يوم السبت في النوافل، لكن لو ذهب إنسان للجمع بين الأدلة على القول بثبوت الحديث وقال يجمع مع غيره فهذا لا وجه، أما أنه لا يصام حتى لو كان يوم عرفة يوم سبت فهذا القول قول ضعيف. قال: فهذان أمران أنبه عليهما لأهميتهما. الأمر الأول مخالفة الجمهور، الأمر الثاني مخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية التي تعتبر كالجبال الرواسي للأرض. وكما سمعت هو ما يقول على الإطلاق أنك لا تخالف الجمهور، وإنما يقول لك لا تتسرع في مخالفة هذا القول حتى تتحقق من أن القول المخالف لما ذهب إليه الجمهور هو الصواب والدليل فيه واضح وبيان رجحان هذا القول ووجه الدلالة. قال: مسألة، هل يقدم الكتاب على السنة في الاستدلال؟ الجواب: لا يوجد إطلاقا تعارض بين القرآن والسنة حتى نقول يقدم، فمن المستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة. سبحان الله، كيف يقعون في تناقض الذين ينكرون السنة؟ الذي ينكر السنة ولا يؤمن بالاستدلال بها ما هو مؤمن وليس بمسلم، ونقل الإجماع على كفره ابن حزم. لو جئت تسأل في الصلاة كيف عرف الأذان؟ كيف عرفنا عدد ركعات الصلاة؟ كيف عرفنا أن الوضوء نواقضه كذا؟ كيف عرفنا أن العيد تكبيراته كذا؟ كيف عرفنا أن الجنازة تكبيراتها أربع؟ وهكذا في الصيام، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الحج، وكذا. يعني الذي يقول أنا ما أؤمن بالسنة ما سيعبد الله، سيترك الدين، كيف؟ من الذي بيّن لنا القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: وأنزلنا إليك الذكر. ما هو الذكر؟ القرآن بالإجماع كما نقل ابن جرير: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن الذي بيّن لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، من توضأ نحو وضوئي هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن تناقضات الشيعة أنهم يقولون آمين ما هي في القرآن، فلا يجوز أن تقول آمين. طيب، والتشهد إيش تقول في التشهد؟ إيش يقولون في التشهد؟ بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، لا في قرآن ولا في سنة صحيحة، إذن صلاتكم باطلة. فهم متناقضون. إيش يقولون في الركوع؟ إيش يقولون عند الرفع من الركوع؟ في أي سورة سمع الله لمن حمده؟ في أي سورة سبحان ربي الأعلى بهذا اللفظ؟ ما الذي ينكر السنة فهو ما آمن بالقرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، وليطوفوا بالبيت العتيق. كم الطواف؟ سبع أشواط. في أي قرآن؟ في أي آية؟ في السنة، مبين بالسنة. الطواف الوقوف، إلى متى يقفون في عرفة، وإلى متى يبيتون في مزدلفة، وما الذي يرمى من الجمرات؟ أين رمي الجمرات في الآيات إلا في السنة؟ كم عدد الحصوات؟ وفي كل العبادات، كل العبادات. فالذي لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال مسألة: هل المراد بالأمر في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء الأمر الشرعي أم الأمر الكوني أو كلاهما؟ قال: جواب كلاهما، حتى الأمر الشرعي إنما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله سبحانه، وليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة: حرمت، قال: أيها الناس، إنه ليس بتحريم ما أحل الله لي. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر الكوني ولا من الأمر الشرعي شيء، إنما يفعل ما يفعله بأمر الله عز وجل. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قال الله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فاستقم كما أمرت. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.